أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى الأمر التاسع في المقدمات أو في الأمور التي قدمها الماتن رحمة الله عليه، وذكرت في آخر البحث السابق أن الفرق بين الأمر الثامن وبين الأمر التاسع هو الفرق بين النظرية والتطبيق. ففي الأمر الثامن أعطينا ضابط ونظرية للتفريق بين مسألتنا وبين مسألة التعارض، فاشترطنا في مسألتنا شرطا، وهو أن يكون الملاك لكل واحد من الحكمين ثابتا ولو في المجمع، وإلا فلا يكون من باب اجتماع الأمر والنهي. في هذا البحث في الأمر التاسع نريد أن نطبق ذلك عمليا، وذكرنا أنه تارة تقوم قرينة خاصة على تعيين ملاك الحكم أو نفيه من إجماع أو نقل خاص وما شابه ذلك، فيختلف الحال. نبحثها كضابط لا كالدخول في التفاصيل، لأن هذا محله في الفقه. فإن قامت القرينة الخاصة على وجود الملاك لكل واحد من الحكمين في المجمع، فهذا يكون من باب اجتماع الأمر والنهي، فحينئذ نتنازع. هناك جوازي وهناك امتناعي، طبعا سوف تأتي الثمرة لذلك. وأخرى تقوم القرينة الخاصة على نفي الملاك لكلا الحكمين في المجمع، فحينئذ لا يكون المورد من باب اجتماع الأمر والنهي ولا من باب التعارض. أما عدم كونه من باب اجتماع الأمر والنهي فواضح لاختلال شرطه. نحن قلنا لابد من إحراز الملاك في لكل واحد من الحكمين، هنا كلاهما محرز العدم. وأما أنه ليس من باب التعارض فباعتبار أن انتفاء الملاك عند العدلية يؤدي إلى انتفاء الحكم، ضرورة أن نسبة الملاك إلى الحكم نسبة العلة إلى المعلول. فإذا أحرزنا أنه لا يوجد ملاك لكلا الحكمين فلا يكون الخبر شاملا للمجمع حتى يتعارض مع الخبر ماذا؟ الآخر. هذا نحو. وثالثة يحرز الملاك لأحد الحكمين تعيينا. أنا أقول هنا الوجوب له ملاك، أما الحرمة ماذا؟ ليس لها ملاك. فهذا أيضا لا يكون من اجتماع الأمر والنهي لاختلال الشرط، ولا يكون من باب التعارض، لأن الخبر الآخر مع اختلال الملاك فيه لا يكون شاملا للمورد. فإذا لا في الصورتين في الثاني والثالث لا يكون لا من باب الاجتماع ولا من باب التعارض. ورابعة نحرز الملاك لأحدهما لا على وجه التعيين، هذا لا يكون من باب الاجتماع لاختلال الشرط ولكنه يكون من باب التعارض، لأن الخبرين حينئذ يتكاذبان في المجمع. هذا يقول أنا الذي لي الملاك وذاك يقول لا أنا، فيتكاذبان والمفروض لا يمكن العمل بهما معا، فحينئذ نطبق قواعد باب التعارض، من الأقوى ملاكا عفوا الأقوى سندا أو دلالة أو المرجحات الأخرى من موافقة الكتاب ومخالفة العامة وما شابه ذلك، كل فقيه على حسب ما يختاره في باب التعارض. هذا إذا قامت ماذا؟ قرينة خاصة. وقلنا هذا لا نبحث عنه هنا، هذا محله الفقه، لكن أعطينا الضابط له. لا يفرق، لكن المهم هو المجمع عندنا. أما إذا كنا نحن وإطلاق الخبرين ما في قرينة خاصة، خبر يقول صلي مقتضى الإطلاق وإن كان في الدار المغصوبة، وخبر يقول لا تغصب مقتضى الإطلاق وإن كان التصرف الغصبي صلاة. فإذا كنا نحن والإطلاق، هنا فيه تفصيل. طارة يكون الإطلاق مسوقا لبيان الحكم الاقتضائي، وأخرى يكون الإطلاق مسوقا لبيان الحكم الفعلي. كيف هذا؟ مرة لسان الدليل هكذا، أن الصلاة خير موضوع، ولها إطلاق خير موضوع مطلقا مسوقة لبيان ماذا؟ أن الصلاة فيها خير، فيها مصلحة في كل موارده. والدليل الآخر يقول الغصب مثلا يوجب تلوث الروح، فكلا الدليلين كان مسوقا لبيان الحكم الاقتضائي. الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون الإطلاق مسوقا لبيان الحكم الفعلي. في كلا هاتين الصورتين يلتزم الماتن رحمة الله عليه بأن المسألة تكون مما نحن فيه، لكن مع تفاوت نظري لا علمي لا عملي، مع تفاوت علمي لا عملي. أما في الصورة الأولى فقد أحرزنا الملاك بالدلالة المطابقية، لأن المفروض أن كل رواية ناظرة إلى الحكم الاقتضائي، أحرزنا الملاك بالدلالة المطابقية. أما في الصورة الثانية نكون قد أحرزنا الملاك بالدلالة الالتزامية، لأن هي ناظرة إلى الحكم الفعلي، يجب عليك أن تصلي مقتضى الإطلاق سواء خارج الدار أو داخل الدار. لازم الإطلاق في داخل الدار أن يكون هناك ملاك للصلاة، وهكذا في جانب ماذا؟ النهي. فإذن في كلا الحالتين نحرز أن المورد مما نحن فيه، لكن في الحالة الأولى أحرزناه بالمدلول المطابق، وفي الحالة الثانية أحرزناه بالمدلول الالتزام، ولكن هذا فرق علم. حينئذ طارة أكون من القائلين بالجواز، وأخرى أكون من القائلين بالامتناع. إذا كنت من القائلين بالجواز، نستكشف ثبوت المقتضي لكل واحد من الدليلين مطابقة أو التزاما. إلا إذا ثبت من الخارج كذب أحد الدليلين، فهو وإن لم يكن ذاتا من التعارض، لكن يصبح من التعارض بالعرض لثبوت الدليل من الخارج بكذب أحد الدليلين، لا على وجه التعيين، وإلا لو على وجه التعيين لا يكون لا من باب الاجتماع ولا من باب ماذا؟ ولا من باب التعارض. فحينئذ بالعرض نتعامل معهما معاملة الدليل خبرين المتعارضين. ليش أقول بالعرض؟ لأنه بالذات كل واحد منهما يدل على وجود المقتضي في المجمع، هذا مما نحن فيه، لكن لوجود أمارة أو دليل من الخارج دل على كذب أحدهما لا على وجه التعيين، نتعامل معهما معاملة المتعارضة. هذا على القول ماذا؟ بالجواز. وأما على القول بالامتناع، الامتناعي يرى أنه لا يمكن لنا أن نأخذ بكلا الإطلاقين، لأن الأخذ بكلا الإطلاقين يؤدي إلى اجتماع الضدين، واجتماع الضدين مستحيل. الامتناعي يرى أن تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون، فإذا هناك تنافي بين إطلاق كل واحد من هذين الحكمين. بما أنه يوجد تنافي بينهما ولا يمكن أن يجتمعا، فلا يكون عندنا لا مدلول مطابق لثبوت المقتضي لكل واحد منهما ولا مدلول التزامي، لأن الامتناع يرى التنافي بينهما، إذن لا يوجدا معا حتى أحكم مطابقة أو التزاما بوجود ماذا؟ بوجود الملاك. وينبغي أن نلتفت هنا أن بعد التنافي على القول بالامتناع، فإن بطلان أحد المتنافيين قد يكون لأجل المانع مع ثبوت المقتضي يرحمكم الله، وقد يكون لأجل عدم المقتضي من الأساس. يعني الآن مثلا أن تكون صلاة الجمعة واجبة في ظهر يوم الجمعة، وصلاة الظهر واجبة في ظهر يوم الجمعة بعد قيام الإجماع على أنه في اليوم والليلة لا يجب إلا 5 صلوات، فلا يمكن أن يجبا معا، فيكون بينهما تنافي بماذا؟ بالعرض لا بالذات، وإلا ممكن بالذات أن المولى يأمرني بصلاة الظهر يوم الجمعة وبصلاة الجمعة يوم الجمعة، ما في مشكلة، لكن لقيام الإجماع صار في بينهما ماذا؟ تنافي بالذات. فإذن أحدهما باطل. مرة يكون أحدهما باطل لأجل أن المقتضي غير موجود، ومرة يكون أحدهما باطل لأجل أن المقتضي وإن كان موجودا لكن المانع وهو المعارض موجود. فهنا فيما نحن فيه على القول بالامتناع، أحدهما لا على وجه التعيين يسقط، لا يمكن أن يجتمعا، أحدهما لا على وجه التعيين يسقط، إما لأجل وجود المانع أو لأجل ماذا؟ لأجل عدم المقتضي، لكن على كل تقدير أحدهما ماذا؟ يسقط. اللهم إلا أن يحصل ما استدركناه في الأمر السابق، في آخر الأمر السابق استدركنا هكذا، ففيما لو كان مثلا فهمنا من لحن الخطاب، من قرينة، من سبب أو بآخر، فهمنا أن أحد الحكمين في مرحلة الاقتضاء والآخر في مرحلة الفعلية، كما في مثال ماذا؟ الحديد. طائفة من الروايات تقول الحديد نجس، وطائفة من الروايات تقول الحديد ماذا؟ طاهر. لكن بمقتضى الجمع والقرائن فهمنا أن طائفة النجاسة بصدد بيان الحكم الاقتضائي الذي لم يصل إلى مرحلة الفعلية بالتقسيم الرباعي الذي ذكرناه للأخن، وأما الطائفة التي تدل على الطهارة فناشئة من مصلحة التسهيل التي وصلت إلى مرحلة الفعلية، فحينئذ لا يكون هناك تنافي بينهما، لأن أحدهما ناظر إلى مرحلة الاقتضاء والآخر ناظر إلى مرحلة ماذا؟ الفعلية. هذا تمام الكلام في الأمر التاسع. نقرأ هذا المقدار ثم نتابع في الأمر العاشر. يقول التاسع: أنه قد عرفت أن المعتبر في هذا الباب أن يكون كل واحد من الطبيعة المأمور بها والمنهي عنها مشتمل على مناط الحكم مطلقا. مطلقا ما معنى مطلقا؟ يعني حتى في المجمع، هو يقول حتى في حال الاجتماع. هذه مثل أدوات الوصل عادة تكون للإشارة إلى الفرد الخفي. أما في خارج المجمع واضح، هذا ما في أحد ينكر ذلك، ما يمكن أن ينكر أنه في داخل المجمع لذا نص عليه. فلو كان هناك ما دل على ذلك من دليل خاص كإجماع أو قرينة خاصة فلا إشكال، لكن يختلف باختلاف الصور التي أشرت إليها. مرة يكون الإجماع قائما على أن المقتضي لكل واحد منهما متوفرة فيكون من مسألتنا، ومرة يكون الإجماع على عدم المقتضي لكليهما فلا يكون لا من مسألتنا ولا من مسألة الطعار، ومرة يقوم الإجماع على عدم المقتضي لأحدهما تعيينا فليس من مسألتنا ولا من مسألة التعارض، ورابعة يقوم الإجماع على وجود المقتضي لأحدهما لا على وجه التعيين فيقع التكاذب بينهما، فلا بد أن نذهب إلى مرجحات باب التعارض. خب، فلا إشكال ولو لم يكن، خب هذا إذا كان دليل خاص، ولو لم يكن إلا إطلاق دليلي الحكمين ففيه تفصيل، وهو أن الإطلاق طارة يكون مسوقا في مقام بيان الحكم الاقتضائي، كما لو قال لك الصلاة خير محض في كل الموارد بما فيها المجمع، أو الغصب يلوث القلب في كل مورد حتى ولو في المجمع، فهي مسوقة لبيان الحكم الاقتضائي، لكان دليلا على ثبوت المقتضي والمناط في مورد الاجتماع فيكون من هذا الباب، أي من باب اجتماع الأمر والنهي، لأن ثبت المقتضي لكل واحد منهما الإطلاق يدل عليه. ولو كان لا، لسان الخطاب ليس لسان المقتضيات كما لعله هو الأعم الأغلب، لسان الخطاب لسان بيان الحكم الفعلي، ولو كان بصدد الحكم الفعلي فلا إشكال في استكشاف ثبوت المقتضي في الحكمين على القول بالجواز، لكن فرقه عن السابق في أي شيء؟ أن هناك بالمدلول مطابقي، هنا بالمدلول ماذا؟ التزامي. واضح العبارة؟ ليش يقول على الجواز؟ لأنه على الامتناع لا يمكن أن يوجد المقتضي لكل واحد منهما، لأن فعلية أحدهما كاذبة، فكيف يكشف التزاماً عن وجود المقتضي لكليهما؟ على الامتناع لا يمكن أن يجتمع الحكمان الفعليان في المجمع، ففعلية أحدهما كاذبة. أما على الجواز لا، فعلية كليهما صادقة، نعم تأتي الثمرة أنه يستحق العقوبة أو لا يستحق العقوبة. على القول بالامتناع حتى في مرحلة المقتضي يوجد امتناع؟ أي طبعا طبعا. وين صرنا؟ إلا هذا على الجواز، إلا إذا قلنا قامت قرينة من الخارج مثلا أنه أحد هذين الإطلاقين كاذب، مثل يمثلون عادة بمثل صلاة الجمعة وصلاة الظهر لتقريب الفكرة، يعني صلاة الجمعة وصلاة الظهر القرينة الخارجية قامت على كذبهما أو على كذب أحدهما، وهو قيام الإجماع على أنه لا يجوز إلا صلاة واحدة أو لا يجب إلا صلاة واحدة، إلا إذا علم إجمالا بكذب أحد الدليلين فيعامل معهما معاملة المتعارضين لكن بالعرض، وإلا المفروض أن المقتضي لكليهما ماذا؟ موجود. هذا على القول بالجواز. وأما على القول بالامتناع فالإطلاقان متنافيان من غير دلالة على ثبوت المقتضي للحكمين في مورد الاجتماع أصلا. ليش؟ قد واحد يقول أنه لعله سقوط أحد الحكمين وكذب أحد الحكمين لا لأجل عدم المقتضي بل لأجل وجود المانع، يقول السقوط أعم ما دمت لم تعين فيبقى هناك إجمال، يبقى هناك تكاذب، فإذا بقي هناك تكاذب لابد أن نرجع إلى مرجحات باب التعارض.
يقول من غير دلالة على ثبوت المقتضي للحكمين في مورد الاجتماع أصلا، فإن انتفاء أحد المتنافيين كما يمكن أن يكون لأجل المانع مع ثبوت المقتضي له، يمكن أن يكون لأجل انتفاء المقتضي من الأساس. خب، إلا أن يقال إن قضية التوفيق بين المتكاذبين هو حمل كل منهما على الحكم الاقتضائي من دون أن يصل إلى مرحلة الفعلية، إلا إذا كان ماذا؟ أحدهما أظهر. وإلا فخصوص الظاهر منهما، يعني خصوص الظاهر منهما هو الذي يصل إلى مرحلة الفعلية. فتلخص أن هو هذا الذي نقوله، فإن انتفاء أحد المتنافيين كما يمكن أن يكون لأجل المانع مع ثبوت المقتضي له، يمكن أن يكون لأجل انتفائه. وبما أننا لا نعرف فنتعامل معه معاملة ماذا؟ بس فنتعامل معه معاملة ماذا؟ المتعارضين. التفتنا؟ إلا أن يقال أنه نرجع إلى الأول، لكن بشرط أنه لم يتجاوز مرحلة الاقتضاء إلى مرحلة الفعلية. ما هو التنافي في مقام الاقتضاء لا لأجل ذاته بل لأجل وصوله إلى مرحلة فعلية، أحدهما يقتضي الإحجام والآخر يقتضي الإقدام، وهذان بحسب الامتناع لا يمكن ماذا؟ أن يجتمعا. في حد ذاته نعم، هو حمل كل منهما على الحكم الاقتضائي لو لم يكن أحدهما أظهر. إذا كان أحدهما أظهر نقول هذا الذي يكون فعليا والآخر لا يكون فعليا، فنكون قد رفعنا التنافي بينهما بلحاظ مقام الدلالة، وهذا أحد مرجحات بابل التعارض. فتلخص أنه كلما كانت هناك دلالة على ثبوت المقتضي في الحكمين كان من مسألة الاجتماع. هذه خلاصة في الواقع ماذا؟ الأمر الثامن والأمر التاسع. وكلما لم تكن هناك دلالة عليه فهو من باب التعارض مطلقا. مطلقا سوف نأتي ما المقصود مطلقا، يعني جوازا وامتناعا. إذا كانت هناك دلالة على انتفائه في أحدهما بلا تعيين، ليش؟ هذا الذي ذكرناه في أول البحث، أنه إذا كان مع التعيين ليس من مسألتنا ولا من باب التعارض. إذا كانت هناك دلالة على انتفائه في أحدهما بلا تعيين ولو على الجواز، ولو على الجواز هذا يرجع إلى قوله ماذا؟ مطلق، يعني على الامتناع وعلى الجواز، لكن أشار إلى الفرد الخفي. لأنه على الامتناع الفرد أوضح أنه من باب التعارض، لأنه على الامتناع أحدهما كاذب، أما على الجواز يمكن العمل بهما معا. لكن باعتبار أنه لا يوجد شرط اجتماع الأمر والنهي فلا يكون لا على الجواز ولا على الامتناع، فهو من باب التعارض مطلقا إذا كانت هناك دلالة على انتفائه في أحدهما بلا تعيين ولو على الجواز. وإلا، ما معنى وإلا؟ إذا لم يكن هناك دلالة على الانتفاء فعلى الجواز يمكن العمل بهما معا، أما على الامتناع لتكاذبهما تصبح المسألة بالعرض من باب التعارض. هذا خلاصة الذي أفاده في الأمر التاسع. الأمر العاشر وهو من الأمور المهمة وهو خاتمة الأمور التي ذكرها في المقدمة. في هذا الأمر العاشر صيغ أولا وبالذات
لبيان ثمرة النزاح. أولا وبالذات المقصود من هذا الأمر العاشر بيان ثمرة النزاح، ولكن بالعرض سوف تتضح لنا ثمرة الضابطة التي ذكرناها في المسألة في الأمر الثامن لدخول المسألة في محل النزاع. ما هي الضابطة؟ كانت أن يكون الملاك لكل واحد من الحكمين محرزا ولو في المجمع. إذن الأصل في هذا الأمر بيان ثمرة النزاع، لكن في الأثناء يتضح لنا ثمرة ذلك الشرط الذي اشترطناه في الأمر الثامن. واضح الفكرة؟ يقول: إذا كنت من القائلين بالجواز، طبعا هم الأكثر من القائلين ماذا؟ بالامتناع. ولذا سوف يأتي في المستقبل أنه كيف نصحح الضد العبادي، كيف التزم المشهور بتصحيح الضد العبادي في حال الخروج من الدار المغصوبة، مع أنهم مع أن المشهور من القائلين بالامتناع وتقديم جانب النهي. هذه عويصة في بحث اجتماع الأمر والنهي. خب، على كل، طارة نقول بالجواز وأخرى نقول بالامتناع. وعلى كل تقدير، طارة يكون الفعل عباديا وأخرى يكون الفعل توصليا. فعل العبادي مثل ماذا؟ مثل الصلاة. الفعل التوصلي مثل ماذا؟ مثل تطهير اليد. فهناك أمر بتطهير اليد، وهذا الأمر ماذا؟ توصلي وليس تعبدي. وهناك نهي عن استعمال هذا الماء. وفي جانب وعلى القول بالامتناع، طارة نقدم جانب النهي وأخرى نقدم جانب الأمر. طبعا سوف يأتي ما هي أدلة الذين يقدمون النهي وما هي أدلة الذين يقدمون الأمر الآن، لأنه بعد ما دخلنا في صلب الموضوع كمقدمات هذه. إذا اتضح ذلك فحينئذ على القول بالجواز لا ينبغي الإشكال في سقوط الأمر. على القول بالجواز سواء كان الأمر تعبدي أم كان الأمر توصلي، وسواء قلنا بمقولة المشهور أن العبادة لا بد فيها من ماذا؟ من قصد الأمر، أو لم نقل بمقولة المشهور واكتفينا بوجود الملاك. هنا تظهر ثمرة الشرط الذي ذكرناه في الأمر الثامن. لماذا هذا يصح مطلقا؟ لأنه بحسب الفرض يوجد أمر، وبحسب الفرض تقول بجواز اجتماع الأمر والنهي. فإذا على قول المتشدد أنه لا بد من وجود أمر، العبادة تكون ماذا؟ صحيح، لأنه يوجد أمر، فضلا عن القول غير المتشدد. لأنه لا تتوهم أنه ذاك يقول أنه لا، حتى تصح العبادة يشترط أن لا يوجد أمر، لا يقول يكفي قصد الملاك فضلا عن وجود أمر. التفتنا؟ فحينئذ على التوصل والتعبد تكون يسقط الأمر. غاية الأمر باعتبار أننا نقول بالجواز يعني في أمر وفيه نهي، فيأثم الممتثل من جهته النهي. هذا كله على أي قول؟ على القول ماذا؟ بالجواز. أما على القول بالامتناع، فإذا رجحنا جانب الأمر فيصح الفعل سواء كان تعبديا أم توصليا، سواء كنا نشترط قصد الأمر في العبادة أو لا نشترط، لأنه على كل تقدير يوجد ماذا؟ يوجد أمر. هذا إذا قدمنا جانب ماذا؟ الأمر. أما إذا قدمنا جانب النهي، لا يجوز اجتماع الأمر والنهي، ونقدم جانب النهي، هنا المصنف باعتقاده لابد من التفصيل. تارة المكلف يكون ملتفتا إلى وجود نهيا وعالما به، وأخرى يكون ماذا؟ جاهل. وفي صورة الجهل طارة يكون عن قصور وأخرى يكون عن تقصير. إذن في على مبنى الامتناع يوجد تفصيل، طارة نقدم الأمر فيصح الفعل مطلقا، وطارة نقدم النهي، فإن كان عالما بالنهي وكان الفعل عبادة تقع ماذا؟ باطلة. كيف تتقرب بشيء تعلم أنه مبغوض؟ فمع علمي بالنهي هذه العبادة تقع ماذا؟ باطل. أما التوصل تطهر يدي أو لا تطهر؟ تطهر، لأنه في التوصل يتحقق الغرض كيفما كان فتطهر يدي. فنفرق في صورة العلم بوجود نهي بين التعبد وبين التوصل، في التعبد يكون باطلا، في التوصل يكون صحيحا. في التعبد يجب الأداء في الوقت والقضاء خارج الوقت لأنه باطل. هذا إذا كنت عالما بماذا؟ بالنهي. أما لو كنت جاهلا، فإن كان جهلي عن تقصير، قامت الأدلة العقلية على أن الجهل عن تقصير لا يكون معذرا للمكلف. أما إذا كان جهلي عن قصور فينبغي أن نقول بصحة العبادة، لكن وين؟ إذا قصد أمرها، إذا قصد أمرها. ليش؟ لأنه هذه العبادة التي قصد أمرها في المجمع فيها ملاك أو ليس فيها ملاك؟ فيها ملاك بمقتضى الشرط الذي ذكرناه في الأمر الثامن، وإلا لا تدخل المسألة في اجتماع الأمر والنهي. وباعتبار أنه جاهل يمكن أن يتأتى منه قصد القربة، وبلحاظ أنه عن قصور هو ماذا؟ هو معذور. فتصح العبادة. للبحث تكملة إن شاء الله. العاشر أنه لا إشكال في سقوط الأمر وحصول الامتثال بإتيان المجمع بداعي الأمر على الجواز مطلقا. ما معنى مطلقا؟ توصلي أو تعبدي، لذا قال ولو في العبادات. نعم، وإن كانت معصية للنهي أيضا. وكذا الحال على الامتناع مع ترجيح جانب الأمر. هذا واضح، يعني على الجواز مطلقا العبادة تصح، وعلى الامتناع تصح في أي صورة؟ في صورة كون المبنى ترجيح جانب الأمر. واضح المطلب؟ إلا أنه الفرق، وهذا نسيت أن أشير إليه، على الامتناع وترجيح جانب النهي الأمر العبادة تصح ولا إثم عليك، لأنه ما في إلا حكم واحد اللي هو الأمر بحسب الفرض. أما على القول بالجواز لا، في أمر وفي نهي، فأنت مطيع من جهة وعاصي ماذا؟ من جهة أخرى. نعم، لا، لأن القائل بالجواز هو في الواقع يرجع إلى فعلين، لأن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون. فأنا مطلوب مني طبيعة الغصب وهذا مصداقها، مطلوب مني طبيعة الصلاة وهذا مصداقها، فأنا مطيع، ومنهي عن طبيعة الغصب وهذا مصداقه فأنا عاصي. فليكن. وكذا الحال على الامتناع مع ترجيح جانب الأمر، إلا أنه مع ترجيح جانب الأمر والقول بالامتناع لا معصية عليه. وأما عليه يعني على الامتناع وترجيح جانب النهي، فيسقط به الأمر به مطلقا. وين؟ في غير العبادات، يعني في التوصل. يعني لا تحتاج إلى أنت، بالنتيجة أنت مأمور به، لكن في المجمع غير مأمور به. طيب الآن في المجمع سكبت الماء على يدي، هل عندما أخرج خارج المجمع يبقى أمر؟ تحقق الغرض، لا يبقى. أي فهكذا. وكذا الحال وين؟ وأما عليه وترجيح على الامتناع وترجيح جانب النهي، فيسقط به الأمر به مطلقا في غير العبادات لحصول الغرض الموجب له، يعني موجب لطلبه. فبما أنه الغرض سقط بعد لا معنى لطلبه ثانية، تكتفي بما أتيت به في المجمع. وأما فيها يعني في العبادات فلا يسقط أمرها. وين؟ مع الالتفات إلى الحرمة. هذا المورد الأول، يعني العلم بالنهي. أو المورد الثاني، بدون الالتفات لكن عن تقصير. فإنه وإن كان متمكنا مع عدم الالتفات من قصد القربة، والمفروض أنه قد قصدها، إلا أنه مع التقصير لا يصلح لأن يتقرب به أصلا، باعتبار أنه قام الدليل في محله على أن الجهل التقصيري لا يعذر، فلا يقع مقارب. ولذا تعتبر بعض الروايات على خلاف القاعدة. بعض الروايات مثلا في باب صلاة المسافر، في باب الجهر والإتمام، تعتبر هذه الروايات على خلاف القاعدة إذا كانت شاملة للجهل التقصيري. خب، فحينئذ ماذا نفعل؟ نقول حينئذ الحكم العقلي في عدم المعذرية حكم تعليقي، حتى لا نقع في مشكلة أن كيف الأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص، كيف خصصت بالجهر والإخفاء؟ نقول لا، هذا الحكم العقلي حكم تعليقي، يعني معلق على عدم تعذير المولى. عندما جاءت روايات الجهر والإتمام جاء تعذير المولى، فهذا ليس من باب التخصيص، وإنما من باب ماذا؟ من باب التخصص، لأن المعلق عليه ماذا؟ انتفى. واضح الفكرة؟ وقد قصدها، إلا أنه مع التقصير لا يصلح لأن يتقرب به أصلا، فلا يقع مقربا، وبدونه لا يكاد يحصل به الغرض الموجب للأمر به عبادة كما لا يخفى. وأما إذا لم يلتفت إليها قصورا وقد قصد القرب بإتيانه، فالأمر يسقط لقصد التقرب بما يصلح أن يتقرب به لاشتماله على المصلح. هنا ثمرت ماذا؟ ما ذكرناه في الأمر الثامن، مع صدوره حسنا إلى آخره، والحمد لله رب العالمين.